بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمؤمنين في كل زمان ومكان، وارتضى تصرفه وأفعاله وأقواله وتقريراته تشريعا لهذه الأمة وبيانا للقرآن، فكانت أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم أهلا لأن تؤخذ منها العبر والدروس، وأن يأتسي بها الناس في حياتهم كلها، وأن يأخذوا منها التجارب الناصعة لأنفسهم ومسيرة حياتهم. والهجرة النبوية انعقد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جعلها بداية تاريخ هذه الأمة، فهي بداية تأسيس دولة الإسلام. فلذلك كانت من أهم الأحداث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمها. والصحابة رضوان الله عليهم عندما أرادوا أن يؤرخوا اختلف رأيهم في ذلك، فمنهم من رأى التاريخ بالبعثة، ومنهم من رأى التاريخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى التاريخ بموته صلى الله عليه وسلم، ثم انعقد إجماعهم على التاريخ بهجرته صلى الله عليه وسلم. وقدموا رأس السنة عنها بشهرين واثني عشر يوما، فقد ذكرنا أن مقدمه مهاجرا إلى المدينة كان في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وجعلوا رأس السنة في اليوم الأول من الشهر المحرم لأنه من الأشهر الحرم، ولفضله ولأمور أخرى وعبر سابقة في التاريخ تؤخذ من هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه الآن. فهذا اليوم في هذا الشهر أقصد في اليوم العاشر منه رست سفينة نوح على الجودي، وفيه خرج يوسف من الجب، وفيه أنجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده. ولذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود عنه وقد وجدهم يعظمونه، فقال ما هذا اليوم الذي تعظمون؟ فقالوا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فقال نحن أولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض أمته على صيامه، ولم يزل يصومه إلا أنه في عام وفاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. وقد حمل ذلك كثير من أهل العلم على أن المقصود أن يصوم التاسعة مع العاشر، فدل ذلك على سنية صيام اليوم التاسع معه. وفي حديث ابن عباس استحباب أن يصوم الإنسان مع يوم عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده، وهذا الحديث مفسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذه الهجرة قد سردنا تسلسل أحداثها في الدرس الماضي، والآن نذكر بعض العبر والدروس العجيبة التي تؤخذ منها. فمنها أولا أن كل من كان صاحب حق ويسلك منهج الله السوي فلا بد أن يمتحن على ذلك امتحانا شديدا. ومن هنا فلا بد أن يستحضر جميع العاملين للإسلام والداعين إلى سبيله أنهم عرضة لأن يفتنوا وأن يؤذوا في سبيل الله، ولا بد أن يعلموا أن هذا من معالم الطريق ومن دلالاته، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله، والأنبياء من قبله كذلك أوذوا كما أوذي وأخرجوا من ديارهم وجاهدوا وقتل بعضهم، وأهدي رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام لبغي من بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. وقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومعنى ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي ليقيمن عليهم الحجة بذلك، فالله عالم بمآلات الأمور وتفاصيلها قبل أن تكون، ولكنه أراد بيان ذلك وإقامة الحجة به لأنه الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلذلك لا يعاقب أحد ولا يثاب على مقتضى السابقة فقط على مقتضى سابق علم الله، بل لا بد أن يكون العقاب والثواب مرتبطين بعمل الإنسان وإرادته واختياره. فلذلك أقام الله الحجة على الإنسان وأقام عليه الشهود الذين لا يزرحون والحكام الذين لا يبدلون ولا يعزلون. فمن هنا فإنه قال في هذه السورة بعد هذا المبدأ: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلذلك بين هنا أن كثيرا من الناس يقول آمنا بالله فيكون مظهره على وجه، ولكن إذا نوقش مخبره لم يأتي مصدقا لمظهره. فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فلذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من حلقات سلسلة إيذاء الأنبياء وإخراجهم. فقبله أخرج إبراهيم عليه السلام وهاجر عندما تألب عليه الأقربون من أهله ومنهم أبوه وأقاربه جميعا. وقد قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون هجرة بعد هجرة، وهي التي تكون في آخر الزمان. فقال: ستكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. فسيهاجر المؤمنون في آخر الزمان إلى المسيح ابن مريم عليه السلام، وعندما ينزل حكما عدلا بالمنارة عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقت أذان الفجر، وهو بين ملكين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. فيهاجر إليه المؤمنون من مشارق الأرض ومغاربها، وحينئذ يتضح الحال، فيكون المؤمنون واضحين في من سواهم، ويكون الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. ولذلك يحصر المؤمنون مع عيسى بن مريم عليه السلام حصارا شديدا، حتى يكون رأس البقرة يباع بوزنها كاملة من الذهب. وذلك الحصار الشديد هو بمجيء يأجوج ومأجوج الذين يوحي الله إلى عيسى بشأنهم: إني مخرج قوما لا قبل لأحد بهم. فيحاصر عيسى والمؤمنون معه ذلك الحصار الشديد، فيسألون إلى الله ويدعون، فيسلط الله النغف في رقاب يأجوج ومأجوج، فيموتون موتة رجل واحد. فتمتلئ الأرض من سهمهم ونفنهم. فيدعو عيسى والمؤمنون معه، فيرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى تكون كرصفة البيضاء، ويزول عنها ما فيها من الأوساخ والأقلاق. وبعد ذلك تأتي ريح لينة تأخذ المؤمنين من آباطهم، فيموت بها أهل الإيمان ولا تضر أهل الكفر، وتبقى على الأرض حفالة وحذالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، فعليهم تقوم الساعة. وهذه الهجرة التي هاجر بها إبراهيم عليه السلام إلى الشام هاجر بها عدد من الأنبياء كذلك. فموسى بن عمران هاجر أولا من مصر إلى مدينة، ثم رجع إليها، ثم أمر بالهجرة من بني إسرائيل من مصر إلى الشام. وكذلك عدد من الأنبياء هاجروا وأوذوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا من معالم طريق الاستقامة وطريق الجنة، فقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وغوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن إنه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وقد قال أهل العلم بالتفسير إن هذه الأفعال لا يشترط حصولها جميعا، بل إذا حصل فعل واحد منها تحقق الوعد المربوط بها. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، إذا تحقق فعل واحد من الأفعال الخمسة حصل الوعد المرتب عليه. ولذلك لا بد أن تعلموا أنكم جميعا كل واحد منكم هو حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح ومن بعده من الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها المخلصون المضحون من هذه الأمة ومن كل الأمم. وهذه السلسلة تصاب بنكبات، وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فلا بد أن تصيب السلسلة جميعا، ولكنها نكبات مباركة أصابت من هو أكرم على الله منكم ومن هو خير منكم. ولذلك لو أن بباب هذا المسجد مسمارا قد جرح نوحا وجرح إبراهيم وجرح موسى وجرح عيسى وجرح محمد صلى الله عليه وسلم وكنتم توقنون بذلك، لا شك أنكم ستتنافسون في من يجرحه هذا المسمار منكم، لأنه مسمار مبارك وأصاب من هو خير منكم. فكذلك كل النكبات على سبيل الهداية والاستقامة، وهي أنواع منوعة، فمنها نكبات من طرف أعداء الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وجعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وهذه سنته الماضية. كذلك منها ما يكون ابتلاء في ذات الإنسان، فأيوب عليه السلام لم يروى أن قومه آذوه، ولكن الابتلاء أتاه في جسده وأهله ثم رفعه الله عنه. وكذلك قد يكون الأذى قوليا كأذى بني إسرائيل لموسى، فقد آذوه بأنواع الأذى وزعموا أنه آدم، فخرج يغتسل فخلع ملابسه، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة فيما بينهم وكان موسى لا يغتسل معهم، فقالوا ما منعه من ذلك إلا عيب بجسمه، فخرج موسى يغتسل فجعل ثوبه على حجر، فلما أراد أن يلبسه هرب الحجر بثوبه، فخرج موسى يعدو في أثر الحجر حتى دخل بين الملأ من بني إسرائيل والحجر يجري بثوبه، فرأوه فقالوا والله ما لموسى من بأس، وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فأخذ موسى ثوبه فلمسه بين أيديهم وضرب الحجر بعصاه، فكان فيه ندب من آثار الضرب، ندب أي تورم في الحجر من آثار ضرب موسى بعصاه. وكذلك فإن الأذى قد يحصل للإنسان بامتحانات أخرى، فمنها مثلا امتحان الله لبني إسرائيل بتولية من يظنونه دونهم، فإن الله امتحنهم وابتلاهم بتولية طالوت عليهم، فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وكذلك قد يكون ابتلاء الإنسان على طريق الحق بقلب الرعب في قلبه والخوف، وهذا الخوف أنواع، فمنه الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب، وهذا الخوف مردود على أصحابه، فإن الله تعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعه بشيء لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعت على أن تضره بشيء لم تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، فلا يمكن أن يصيب الإنسان إلا ما كتب له، وما كتب له لا يستطيع دفعه بحيلة أيا كانت، فإذا هذا الخوف ليس له أي أساس. ثم بعده الخوف الثاني، وهو خوف من التشويه، فكثير من الناس يخافون أن تلصق بهم التهم والتصنيفات وأن يتهمهم الناس بالتهم، وهذا الخوف أيضا مردود على أصحابه، فإن الله جل جلاله هو المتصف بصفات الكمال وهو المنزه عن جميع النقائص، وما من كمال إلا وهو واجب في حقه وما من نقص إلا وهو عليه محال، ومع ذلك زعم اليهود أنه فقير، قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وزعم النصارى له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا التشويه لا يضر ربنا جل جلاله شيئا. وأنبياء الله وهم خيرة الله من خلقه، اصطفاهم الله واصطنعهم على عينه وكملهم وجملهم وارتضاهم وأحل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سقط بعده، وجعلهم خيرته من خلقه، وأيدهم بالمعجزات، وكلمهم بكلامه، وملأ قلوبهم من الإيمان به. ومع ذلك ما منهم أحد لا قيل فيه مجنون، ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، طالب سلطة، أتواصوا به منهم قوم طاغون. ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك. والنوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف على المصالح. فكثير من الناس يظنون أنهم إذا سلكوا طريق الحق والاستقامة فإنهم سيفوتهم كثير من مصالحهم، وما ذاك إلا اتباع للهوى ووسوسة من الشيطان. فالمصالح إنما هي من عند الله وحده. وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأنت تقول في صلاتك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فمن المستحيل أن يستطيع أحد أن يأخذ منك شيئا خصك الله به، ومن المستحيل أن يوصل إليك أحد شيئا منعك الله إياه. فلذلك لا معنى للخوف على المصالح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا وعد من الله جل جلاله وهو لا يخلف الميعاد. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. والنوع الرابع من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف. فكثير من الناس يخافون أن يكلفوا أعباء لا يطيقونها، ولكن أهل الإيمان يعلمون أن الأعباء والتكاليف لا تكون إلا في النفس أو في المال، وقد باعهم المؤمن لله جل جلاله. فقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن هنا لا يمكن أن يجد الإنسان أي تكاليف ليست داخلة في هذه البيعة. وهذه البيعة الإنسان فيها هو الرابح، لأنه الذي ينفقه ويقدمه يسير ومدخول، ومع ذلك يجد في مقابله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويجد الحسنى والزيادة ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. ثم بعد ذلك من هذه العقبات والامتحانات عقبة نقص الثقة، وهو كذلك من وساوس الشيطان. فكثيرا ما يوسوس للذي يريد سلوك طريق الاستقامة والهداية ونصرة الحق، فيقول له: أنت ضعيف مسكين لا تستطيع أن تؤدي واجباتك، فواجباتك أكثر من أوقاتك، فكيف تنصر الإسلام وأنت لا تستطيع أن تقوم بأي شيء من واجباتك، لا تستطيع أن تنفق على نفسك ولديك من المشاغل والدراسة والواجبات والمرضى والضيوف وغير ذلك من نوائب الدهر ما يشغلك عن نصرة الدين. والجواب أن الإنسان لا يستطيع أن يكتم الله شيئا مما عنده، فكل ما عنده هو من عند الله جل جلاله، وهو الذي كلفه بهذه التكاليف، ولم يكلفه إلا بما يطيق ويستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو مكلف بما يستطيعه ويطيقه، وإذا فعل ذلك فإنه نجح في الامتحان بمجرد الممارسة، كما قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قال حسن الهضيبي رحمه الله: إن من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. فالذي ينهزم أمام نفسه أولا في معركة الإصلاح لا يمكن أن يكون شجاعا أبدا في مقابلة أي طرف آخر، فنفسه التي بين جنبيه هي أضعف أعدائه، وإذا لم ينتصر عليها فلا يمكن أن ينتصر على غيره أبدا. ولذلك فخلاف هذه القاعدة أيضا صحيح، وهو من انتصر على نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينتصر على غيره في معركة السلاح. ثم بعد هذا نقص الثقة في من يعمل مع الإنسان لنصرة الدين وهو كثير. فكثير من الشباب يقولون نحن مستعدون لنصرة الله ورسوله ولسلوك منهج الله الذي ارتضاه وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عنده، ولكننا لا نجد من يوثق بهم، ونعلم أن سلوك هذا الطريق شاق وأنه لا يمكن إلا مع آخرين. فيقولون الذين نراهم يسلكون هذا الطريق يمكن أن يكونوا غير مخلصين، ويمكن أن يكونوا غير صادقين، ويمكن أن يكونوا مرائين ومسمعين، ويمكن أن يكونوا من المنافقين. والجواب أن كل هذه الاحتمالات صحيحة، توقع أنها واقعة، لكنها أيضا احتمالات واقعة عليك أنت. فمن لم يجعل كل من سواك أنت غير مخلص وغير صادق، وجعلك أنت الوحيد الصادق المخلص، من الذي تكفل لك بهذا الضمان؟ فلذلك لا بد أن يكون الإنسان منصفا، وأن يعلم أن هذه الشبهة لها سببان. السبب الأول مرض القلب، بحيث تتراكم الذنوب على البصيرة حتى تسود، فيكون الإنسان كأنما ينظر من نظارات سوداء، كل ما يقع عليه بصره يكون أسود منه. إذا ساءت عن المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعادى محبيه بقول عدوه، فأصبح في لون من الشك مظلم. والسبب الثاني تجارب فاشلة خاضها الإنسان مع آخرين، فظن جميع الناس مثلهم، وهذا خطأ في التصور وسوء تدبير في الحكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فلا بد أن تطيل النفس فيما يتعلق بالتجارب مع الآخرين، ولا بد أن تعلم أن قياس الأبدان فاسد، وأن قياس بعض الناس على بعض خطأ. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ذكرنا أنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الذين ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم رباهم تربية خاصة في دار الأرقم، والذين ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولكن لديهم عوائق في المجتمع من حولهم رباهم كذلك تربية خاصة في محضن آخر وهو دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والذين لديهم عوائق في أنفسهم ردهم إلى المجتمع وقبل منهم الإيمان وقال لكل واحد منهم ارجع إلى قبلك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحقني. ومع ذلك فإن الله عاتبه بشأن التأخر في استقبال رجل واحد وهو عبد الله بن أم مكتوم، وقد كما أثره في الهجرة، فإن الله قال له فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كذلك من أنواع نقص الثقة بالمستقبل، فكثير من الناس يرون انتفاشة الباطل وانتفاخته، فيظنون أن الأمر لا يزداد إلا شدة، وأن الحق لا يمكن أن ينتصر أبدا، وهذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد بين الله أنه من صفات المنافقين، فقال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقد شرح الله هذا الظن بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فظن السوء أن يظن الإنسان أن الله لن ينصر أهل دينه ولن ينصر ناصريه، فهذا سوء ظن بالله، لأن الله وعد بنصرهم فقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم لغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلذلك لا بد أن نعلم أن انتفاشة الباطل لا تغر، وبالأخص إذا تذكرنا يوم الأحزاب عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم محصورا في المدينة مع 1500 من الصحابة معه، وجاءهم المشركون من أعلاها، وجاءهم اليهود من أسفلها، والتقت حلقة البطان عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم بأن تفتح عليهم كنوز كسرى وقيصر وأن تنفق في سبيل الله، والمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويقولون يزعم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته، فلم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. فلذلك لا بد أن نعلم أن الأمور كلها بيد الله، لا إلى الله تصير الأمور، وأنه والله ما ضعف شيء من قوته ولا نقص شيء من سلطانه. وقد قص علينا في سورة القمر الطريقة التي أهلك بها قوم نوح، عندما أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم تبق منهم باقية. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا، حين سخر عليهم الرياح العقيمة 8 أيام حصوما فجعلهم كالنقل المنقعر ولم تبق منهم باقية. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا، حين أرسل عليهم الصيحة فصاح عليهم الملك حتى شق أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا، حين أرسل عليهم الحاصبة فاقتلع قريتهم فرفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم ردها على الأرض مقلوبة منكوسة، ثم أتبعها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده، عندما فلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، فمر موسى وأصحابه في طريق في البحر يبس لا تخاف دركا ولا تخشى، ولما اتبعهم فرعون وجنوده فتوسطوا البحر أمر الله البحر فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية إلا جسد فرعون، لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهي عبرة للمعتبرين وآية من آيات الله البينات. قال الله بعد هذه القصص كلها أكفاركم خير من أولئكم؟ هل الكفار الذين تخالطونهم وتخافونهم وتستشعرون ما لديهم من الأقمار الصناعية التجسسية، وما لديهم من حاملات الطائرات، وما لديهم من عاجلات القارات، وما لديهم من الصواريخ البلاستية، وما لديهم من كل أنواع الأسلحة كالقنابل الانشطارية وغيرها؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ هل هم خير من قوم نوح ومن عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وجنوده؟ ليسوا خيرا منهم قطعا. فلذلك قال أكفاركم خير من أولئكم، ثم جاء الالتفات في الخطاب لتقوية الأسلوب، فخاطب الكفار مباشرة فقال أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، أي الكتب المنزلة، أن لا يبتليكم بمثل ما ابتلى به من سبقكم من الكفار، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ إذا كان تعويلهم على الدعاية الإعلامية وما لديهم من وسائل الإعلام التي تغزو عقول الضعفة وتشارك في تكوين الرأي العام، فجواب ذلك ما هو؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ فهذه سنة الله الماضية، وقد شاهدنا بين عشية وضحاها تفكك الاتحاد السوفيتي وبقاءه في قدر كان، ولم يكن أحد يتوقع ذلك لا من الأمريكان ولا من غيرهم، وشاهدنا كذلك سقوط الأنظمة الشيوعية في العالم تباعا، وشاهدنا كذلك هدم سوري برلين، ولا نزال نشاهد ذلك، ونفس المصير هو الذي ستلقاه قوة الشر والطغيان، هو الذي تلقاه دولة الكيان الصهيوني في فلسطين، وهو الذي تلقاه، وهذا التفتت أيضا هو نفسه مصير أمريكا ومصير غيرها من قوة الظلام والشر. فإن الله سبحانه وتعالى ما نقص شيء من قوته، فهو الذي يقبض السماوات 7 والأرضين 7 بيمينه فيهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما نقص شيء من قوته، ووالله ما أحب أعداءه أبدا، وليسوا
أحب إليه من أوليهم وسابقيهم، وهو سبحانه وتعالى قدرته لا تقاس بأي شيء من خلقه، فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه، فإنه قادر على أن يأمر البر فيبتلع ما فيه، والبحر فيبتلع ما فيه، والجو فيبتلع ما فيه، والفضاء الخارجي فيبتلع ما فيه، كل ذلك بين الكاف والنون، لا يحتاج إلى أي تأخير ولا أي تدبير، هو بمجرد أن يقول كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فإذا هذا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى ونقص الثقة كذلك في وعده كله مناف للإيمان به ولمعرفته. ثم بعد ذلك من الدروس المهمة في هذه الهجرة النبوية المباركة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين رباهم من التضحية والربانية والاتصال بالله جل جلاله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنى هذه الدولة العظيمة وهذه الجماعة المحكمة التي نصرها الله سبحانه وتعالى وأيدها وأيد بها الدين على خمسة أركان. الركن الأول منها الربانية والاتصال بالله جل جلاله، فلم يكن يتوكل على حوله وقوته، ولم يكن يعتمد على تدبيره، وإنما كان توكله على الله وقوته بالله جل جلاله. عندما رفع عليه بعثور السيف وهو نائم تحت شجرة فقال: يا محمد من يمنعك من اليوم؟ فقال: الله. فوقع السيف من يد بعثور فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف وهزه في وجهه فقال: من يمنعك من اليوم؟ قال: لا أحد. ولذلك فإن هذا التوكل وهذه الربانية تجعل كل تصرفاتهم وأعمالهم عبادة لله جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. والذين قتلوا كعب بن الأشرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أقدموا على بطولة ومشقة وجاهدوا وبذلوا، لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى وجوههم قال: أفلحت الوجوه. فقالوا: يا رسول الله قتل الله عدوه، فلم ينسبوا شيئا إلى أنفسهم. وهذا من تمام ربانيتهم، فهم يعلمون أن الله قادر على الانتقام من أعدائه. ولذلك فإن الله تعالى بين لهم ما ينبغي أن يقولوه في هذا الشأن، فقال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. الركن الثاني الذي بنى عليه هذه الجماعة وهذه الدولة هو التربية. فالإنسان قابل للنماء والزيادة، إيمانه قابل للزيادة، وبدنه قابل للزيادة، وعقله قابل للزيادة، وخلقه قابل للزيادة، وعلمه قابل للزيادة، وتضحيته قابلة للزيادة، وتصوراته كلها قابلة للزيادة. لكن هو الذي يقرر مصيره، فإن شاء تقدم وزاد وكانت همته عالية وارتقى الدرجات العلى ورغب فيما عند الله، كما قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة. فمن كان ذا همة عالية فإنه لن يرضى بالدون، وسيكون دائما يومه خيرا من أمسه، وأمسه خيرا، يكون غده خيرا من يومه، ويومه خيرا من أمسه، وهكذا في مسيرة حياته كل يوم يزداد من الله قربا، ويزداد من الخير تزودا، وكل يوم يزداد علما، أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بولك بطلوع شمس ذلك اليوم، وكل يوم يزداد فيه عبادة ونسكا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ورضا بما أعد له، واشتياقا إليه، وإلى لذة النظر إلى وجهه الكريم، فيكون بذلك مستعجلا في سيره إلى الله، كما قال موسى بن عمران عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى.
فهذا هو صاحب الهمة العلية. أما أصحاب الهمة الدنية فهم يرضون بفتات الدنيا ويأنسون بها ويتعلقون بها، فالدنيا هي أكبر همهم وهي مبلغ علمهم، ولا يدور أمر الآخرة في قلبهم، وإذا تذكر بعضهم الآخرة جاءته الأماني وهو يتمنى أن يكون في أعلى عليين، لكن أما له ذلك فقد تمنى ذلك المشركون من قبله، وما كان لديهم إلا هذه الأماني التي لا يترتب عليها عمل ولا أثر. وقد قال السيوطي رحمه الله: ومن تكون نفسه أذية يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاق فأحب مأموره وما نهى عنه اجتلب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه وإن دعا أجابه أو استعاذه أعى له. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة تربيك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لوى. ثم إن هذه التضحية التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تقتصر على هذه التربية في أنفسهم، بل ربوا غيرهم أيضا، فكل من تربى منهم بادر لتربية أهل بيته ومن حوله، وكانت بصماته بارزة في الناس. ولذلك يقول أهل الحديث: ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يهدي، كان يحكي دله وهديه وسلوكه، وربى عبد الله بن مسعود علقمة فكان يشابهه، وربى علقمة إبراهيم النخعي فكان يشابهه، وربى إبراهيم النخعي منصور بن المعتمر فكان يشابهه، وربى منصور بن المعتمر سفيان الثوري فكان يشابهه، وربى سفيان الثوري وكيع بن الجراح فكان يشبهه، وربى وكيع بن الجراح أحمد بن حنبل فكان يشبهه، وربى أحمد بن حنبل أبا داود سليمان السختياني فكان يشبهه. فكل هؤلاء قد تناقلوا هذه التربية وهذا الأثر. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يترك بصماته بعد أن يربي نفسه، أن يترك بصماته على طلابه ومن حوله وأهل بيته. وقد أذكر شابا من شباب هذه الصحوة المباركة، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، وهو محمد محمود بن أحمد زينان رحمة الله عليه. هذا الشاب من أغرب تأثيره بأسرته أن أباه وكان شيخا كبيرا وشيخا قليلا، ومع ذلك كان محمد محمود من أدب الناس به وألطفهم في تعامله معه، فكانت ثقته به لا حدود لها. فكان الوالد إذا رأى أي أحد من أهل الدعوة خدمه وقام معه في كل أموره وأحبه حبا شديدا لشدة تأثير ولده عليه، حتى بعد موت ولده عاش الوالد بعد موت ولده، فكان إذا رأى أي أحد من شباب هذه الدعوة أو شيوخها يقول: محمد محمود لا يصحب إلا الصالحين، فمن لا يعرفه منهم يحكم له بالصلاح لعلاقته بمحمد محمود. وهذا التأثير ينبغي أن يكون عليه الشباب جميعا، ينبغي أن يؤثروا في آبائهم وأمهاتهم، وأن يبروهم وأن يبروا من حولهم ويضروا مجتمعهم، حتى يكون لهم الأثر البارز فيه، وأن يحصلوا على ثقتهم ليكون ذلك مؤثرا. ثم بعد هذا الركن الثالث من أركان بناء النبي صلى الله عليه وسلم لجماعته ولولته هو الإخاء. فقد آخى بين المهاجرين أنفسهم، وبين المهاجرين والأنصار، وبين الأنصار أنفسهم بأخوة الإسلام الحقيقية. هذه الأخوة كانوا يتوارثون بها في صدر الإسلام، كما في حديث أم العلاء في صحيح البخاري قالت: كان المهاجري يرث الأنصارية، والأنصاري يرث المهاجرية بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قالت: فكانوا يوصون لهم. هذا المعروف الذي استثنى الله لهم هو الوصية، فلما منعوا من توريثهم كانوا يوصون لهم لشدة محبتهم لإخوانهم في الدين. وهذا الإخاء إن شاء الله هذا الإخاء أثره بارز في النفوس، هو محقق كذلك لقوة لا حصر لها. فإذا تآخى المؤمنون فيما بينهم وتعاونوا فإن ذلك التعاون والإقاء قوة لا يمكن أن تقف في وجهها أي قوة من قوى أهل الدنيا. ثم بعد هذا الركن الرابع من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأخذ بالأسباب. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي سبب يؤدي إلى النصر في زمانه إلا أعمله، سواء كان معروفا في حضارة العرب أو كان مستوردا من حضارات الأمم الأخرى. فقد أخرج الجيوش والكماندوزات والسرايا والبعوث، وخرج هو في الغزوات وأخرج أصحابه في السرايا الكثيرة، وكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وعرض نفسه على الناس في المواسم، وناقش الناس وجادلهم بالتي هي أحسن، جادل أهل الكتاب وجادل المشركين، وأقام الحجة على الناس، ووعظ وذكر وخطب وعلم. فما من وجه يدل على النصر إلا أعمله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما لم يكن معروفا في حضارة العرب، فالمنبر الذي اتخذه هو من حضارة الحبشة، وقد صنعه غلام حبشي لامرأة من الأنصار من طرفاء الغابة، والخندق هو من حضارة فارس أخذه من السماء قال كنا يا خبنا فقرنا، والخاطم الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم نفسه محمد رسول الله هو مستورد من حضارة الروم، فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما نفسه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يدي. فلذلك لم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر في زمانه إلا أعمله. ولا شك أن وسائل النصر تختلف باختلاف الزمان والمكان، وإعمالها جميعا لنصرة الله ورسوله واجب، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الركن الخامس من هذه الأركان هو التدرج والمرحلية. فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أي مغامرة ولا أي مخاطرة، لم يقتل أحدا من رموز الشرك بمكة، ولم يهدم أي صنم من أصنامهم. وقد أنزل الله عليه بذلك قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فكان في وقت الاستضعاف يعامل الناس باللين والدعوة، وفي وقت الجهاد حينئذ قد خرج وأصبح له أسلوب آخر ووجه آخر من أوجه التعامل. فإذا لا بد من الأخذ بهذه الأسباب، ثم لا بد من التدرج فيها والمرحلية. فعندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر الكبرى، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 30,000 أو 70,000 كانت غزوة تبوك. دخلت الجزيرة العربية كلها في دين الله وخرج إلى الروم في غزوة تبوك. فلذلك لم يقدم على مغامرة ولا مخاطرة قط، وكل أموره مدروسة. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنهما، حديث حذيفة من اليمان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية اكتبوا لي من نطق بالإسلام. فكان يكتب الذين نطقوا بالإسلام والذين دخلوا في هذا الدين ليعرف عدد جنوده ومن هو مستعد للجهاد في سبيل الله، ومن هو صالح للدعوة، ومن هو صالح للتعليم، ومن هو صالح للبذل والإنفاق، ومن هو صالح للقيام بشؤون الناس كالزراعة والمصالح العامة. فإن التخطيط يحتاج إلى معلومات، ولا يمكن أن يقدم على أي أمر منهم إلا بتلك المعلومات. كذلك من الدروس والعبر المهمة في الهجرة النبوية ما كان عليه الأنصار هؤلاء الهجرة الصغار الذين أثروا في آبائهم وأمهاتهم، ما كانوا عليه من الإيمان والتضحية والبذل ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، فكانوا يحبونهم حبا شديدا بحيث لا يحسدونهم على ما خصهم الله به، وهذا أبلغ المحبة. أنت يمكن أن تحب الإنسان وأن تحب له الخير، لكن إذا زاد عليك في الخير غالبا يقع شيء من الحسد أو من الغبطة أو من تعلق القلب بما لديه. لكن هؤلاء الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي حاجة مما أوتيه المهاجرون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وتعلقوا به، وكانوا يخرجون لما علموا بالهجرة كانوا يخرجون كل يوم إلى ثنية الوداع الجنوبية لاستقباله حتى يردهم القيض وشدة الحر. وعندما طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية أشد جوار الأنصار وهم الفتيات الصغار، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وكذلك عندما يأتي من غزوة من الغزوات استقبله فتيات الأنصار وهن ينشدن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع نشيدهن ويشهد الله على محبته لهم، وكان يحب الأنصار حبا شديدا، وقال يا معشر الأنصار فما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولذلك شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التضحية العجيبة، فقال إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وهذه أكبر شهادة في التضحية والبذل، أدوا الذي عليهم جميعا وبقي الذي لهم لم يأخذوا منه شيئا. وبين أنهم سيجدون بعده عثرة، وأوصاهم أن يصبروا حتى يردوا عليه الحوض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد عظيم أيضا للأنصار. كذلك من عبر الهجرة ودروسها المهمة الاستعانة بعبد الله بن الأريقة وهو امرؤ مشرك لما لديه من الأمانة والاستغلال ما لديه من الخبرة والعلم. فهذا الرجل ليس مقاتلا ولا عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لو كان عدوا لما أطلعاه على شأن الهجرة ولما استعان به في هذا الأمر الخطير. فلذلك استعان به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأجره في طريق الهجرة وهو امرؤ مشرك، ولكن مع هذا فإن استعانته به ليست في صلب العبادة وإنما هو في وسيلتها وأمورها، وكان صاحب أمانة وصدق، وهذا يدل على أن الصفة لا تنفي إلا ضدها. فهو ولو كان مشركا فالشرك هو أكبر الذنوب، لكن مع ذلك فيه صفات حميدة، ومنها الصدق ومنها الوفاء ومنها خبرته في الطريق ودلالته فيها. فهذه الصفات الحميدة لم يبطلها ما كان عليه من الشرك بالله جل جلاله. ولذلك قد ذكرنا أن العدل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فكان يثني على الإنسان بما فيه ولو كان متصفا في مقابل ذلك بما هو شر منه، لكن ذلك لا يبطل ما فيه، لأن الصفة لا تنفي إلا ضدها، كل صفة لا تنفي إلا ضدها. فالشجاعة لا تنفي البخل مثلا، لكنها تنفي الجبن، والجود لا ينفي كذلك البخل، أقصد لا ينفي كذلك الجبن ولكنه ينفي البخل، وهكذا. فالصفة لا تنفي إلا ضدها. كذلك من العبر المهمة في هذه الهجرة رباطة جيش النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، فهو يخرج من بين ظهراني المشركين وهم يريدون قتله، فيخرج عليهم ويلقي التراب على رؤوسهم جميعا ويمر بين أظهرهم وهم جالسون يتربصون ينتظرون خروجه، فيمر من بينهم وأيضا يستقر بهذا الغار القريب منهم، وهو يعلم شدة حرصهم على قتله وهم يريدون المكر به، كما قال الله تعالى وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو يعلم أن هؤلاء جاءوا واجتمعوا على البيت وحاصروه وهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم بضربة سيوفهم بوقت واحد، ومع ذلك اضطجع على سريره ولبس كساءه وتقنع بعمامته وبقي في مكانه، وذلك ليفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل لذلك. فلا بد أن يكون تكون محبته لدى كل واحد منا تقتضي أن يبادر لفدائه بنفسه
وبأهله وبكل ما لديه كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فتهجوه ونستره بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ما نستطيع إكمال هذه الدروس والعبر، ولعل الإخوة يحرصون على إجابة بعض أسئلتهم بما يتيسر. هذا السؤال يقول عن حكم التعامل مع ما يسمى بالصناديق الشعبية للدخار والطرد، والحج عن طريق هذه الصناديق وبناء البيوت عن طريقها ونحو ذلك. الجواب أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات لها مجلس إدارة، وهو يحدد وجه تعاملها. فإذا كان صندوق من هذه الصناديق يعتمد على فقيه ولي، ولا يعقد عقدا إلا بموافقة ذلك الفقيه أو لجنة فقهية، فيجوز التعامل معه والحج عن طريقه وأخذ الطرد منه والمرابحة معه والمشاركة. وإذا كان الصندوق لا يعتمد على فقيه ولا على لجنة فقهية، فإن عمر رضي الله عنه يقول: من لم يكون فقيها أكل الربا شاء أو أبى. فلذلك أصل المسألة كلها وجود الفقيه. فإذا وجد من لديه فقه بالدين وورع يحميه من اتباع الشبهات والهوى فذلك كافٍ. أي صندوق عرفت أنه يعتمد على فقيه فيجوز لك التعامل معه والحج عن طريقه والمرابحة معه. نعم. شخص يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب أن الرؤيا في المنام، رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام هي من الكرامات، والكرامات لا ينبغي الإنسان أن يتشوف لها تشوفا عظيما، لكن إذا كان هذا من باب المحبة فقط فلا حرج. وقد عرف بعض أهل العلم أن من كان تائبا لله سبحانه وتعالى منيبا وذكر أذكار النوم كاملة وقرأ أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قرأ من رياض الصالحين حديثنا حديثين ونام على ذلك، فالأغلب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أغلب شيء جرب في هذا الباب مما ليس فيه إشكال شرعي. هذا يقول: ما يفعل من يريد أن يدخل الجنة وينجو من النار؟ الجواب أن يلتزم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى ويستقيم على منهج الله. فإن سفيان بن عبد الله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. هل يجوز طاعة ولي أمر الإنسان إذا لم يحكم بما أنزل الله؟ الجواب: يطاع فيما يوافق أمر الله ولا يطاع في معصية الله. فما يوافق شرع الله يطاع فيه كل إنسان أمر به، لأنه أمر بطاعة، والأمر بالمعصية لا يطاع فيه صاحبه مطلقا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل يجوز ضرب شارب الخمر في الشارع؟ الجواب: لا، لأن هذا من إقامة الحدود وهي إلى السلاطين وليست إلى عوام الناس. هل يجوز التجسس على من شك في انتمائه إلى جماعة متشددة والإبلاغ عنه؟ الجواب: أن التجسس حرام مطلقا، وقد قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فلا يحل الإنسان أن يتجسس مطلقا، حتى لو سمع أصوات الناس يشربون الخمر أو يمارسون الرذيلة وهم جيرانه وقد أغلقوا عليهم بابهم، فلا يحل له التجسس عليهم. هذا يقول: إنني ذكرت في برنامج أن بعض العلوم مندرجة تحت الفقه ووصوله، الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية وتخريج فروع النصوص، ما هي الفرق بين هذه الفنون الثلاثة؟ الجواب: أن هذه داخلة في اسم الفقه بمعناه العام. وأولا، الأشباه والنظائر هي المسائل الفقهية المتشابهة التي يجمعها التشابه فيما بينها، ولا يشترط أن تكون مختصرة بلفظ يحفظه الإنسان، بل هذه مسألة في الأيمان، ومسألة في النذور، ومسألة في الطلاق، ومسألة في الحدود وغيرها، مسألة في العقود، هي مسائل متشابهة، فهذه يجمعها أنها الأشباه. وذلك مثل فروع قاعدة وصحة الحرام وعصا مثلا، هذه مسائل متشابهة. فالوضوء بالماء المسروق والصلاة في الدار المغصوبة
وأخذ الفقير بوصفه بالزكاة والحج بالمال المغصوب والمسروق، هذه كلها متشابهة، هي مسائل متشابهة. أما ما يتعلق بالقواعد الفقهية فهي الأنفاض المختصرة التي تجمع فروعا كثيرة، وأما ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول فهو كيف تبنى الفروع الفقهية الموجودة في كتب الفقه على الأصول، أي قواعد الأصول الموجودة في علم الأصول. هذا يسأل عن الفنون المندرجة تحت علم الفقه. الجواب أن منها مثلا علم الفقه المذهبي، وعلم الفقه المقارن، وعلم تخريج الفروع على الأصول، وعلم الأصول، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تخريج الفروع على الأصول، وعلم القضاء، وعلم النوازل، وعلم طبقات الفقهاء، وعلم الأشلاء والنظائر وقد ذكرناه، وكذلك علم الجدل الفقهي والمناورة، فكل ذلك وآداب الخلاف أيضا، فكل هذا من العلوم المندرجة تحت الفقه.